والشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، فكل ما كان مشتملا على مصلحة راجحة فجاءت خالصة أو راجحة جاءت الشريعة بإقراره والأمر به، ومن ذلك محاسن الأخلاق، ففيها جملة من المصالح التي تعود على المجتمع والتي تعود على الأفراد. يقول: فمن أجل فوائده أولا امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله يأمر بمحاسن الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. قال: والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وإنه في نفسه عبادة عظيمة، هذا الاتصاف بحسن الخلق عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. فأنت في العبادة تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهيه، فلما تكون صادقا في قولك هذا حسن خلق، وأنت مؤتمر بأمر الله، وكونوا مع الصادقين، مؤتمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، لما تبتعد عن الكذب فأنت مؤتمر أو منتهي عما نهاك الله عنه وعما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك خلق الحياء، وكذلك خلق الحلم، وغير ذلك من الأخلاق. فأنت في عبادة وأنت تتصف بهذه الأخلاق الطيبة. قال: وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول في زمان العبد وقتا طويلا وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. ومن فوائده هذه الفائدة الثانية أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد ويجعل العدو صديقا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعدو إذا عاملته بحسن الخلق يتحصل لك أحد أمرين: إما أن يكفيك شره، وإما أن يقلل من شره. ولذلك نرى أن ابن القيم رحمه الله لما ذكر علاج الحسد قال: أن تسدي للحاسد معروفا. إذا علمت الحاسد الذي يحسدك فمن وسائل كف شره عنك أن تسدي له معروفا، وهذا هو مضمون الآية: لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.